بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع أيها الإخوة هذا الحديث العظيم الذي نتبين فيه الجوانب المباركة الكريمة من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكي نتأسى بها ونتحلى بها، ويكون منها الخير لنا ولمجتمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الخصلة التي سنقرأها اليوم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خصلة هامة جدا، ولها أثر عظيم في اتساع الخير وتناميه وانتشاره وتعميمه، وتقوية من يقوم به، وتشجيعه على أن يتابع مسيرة الخير. وفيها كذلك أثر عظيم جدا في تضييق دائرة المنكر أو الباطل. في هذه الخصلة أثر عظيم جدا في أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هذه الخصلة هي تعطيك هذه الفائدة العظيمة التي إن وصلت إليها فطوبى لك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. وبالعكس، إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه. فهذه الخصلة أيها الإخوة إذا حافظت عليها وحاولت أن تحققها في حياتك كنت مفتاح خير بجهد بسيط جدا. ما هي هذه الخصلة؟ اسمعوا ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، أو قال أو يوهنه. يحسن الحسن، يعني إذا إنسان أتى بأمر جيد وبأمر فيه خير كان يثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويصف عمله بأنه عمل حسن. كل إنسان يقوم بعمل جيد ويثني عليه صاحبه أو صديقه يكون سببا لاستمراره في هذا العمل ولتنمية الخير فيه. أما إذا قام ابنك أو جارك أو صاحبك بعمل عظيم، خدم مثلا صديقه أو تصدق أو كان سببا في دفع ضر عنه، ووصلك خبر عن هذا وسألك: شو رأيك بهذا الذي عملته أنا؟ فإذا قلت له: ما شاء الله، والله هذا عمل جليل، وقد فعلت خيرا وهنيئا لك، ماذا تحدث في نفسه؟ تحدث في نفسه الهمة والحرص على الاستمرار. أما لو كان قام بعمل عظيم من الأعمال الخيرة، خدم مريض أو قام بقضاء حاجة إنسان ليس له من يقوم بقضاء حوائجه، أو تصدق بصدقة، إلى آخر أعمال الخير كثيرة، ودريت أنت فيه وسألك: ما رأيك؟ قلت له: ماشي الحال، أحسن من بلا. ماذا تحدث فيه؟ إحباط. فلذلك إما أن نكون نقضي على هذه الهمة، همة الخير، بكلمة، أو تفعل الخير في النفس وتنميه وتزيد صاحبه حرصا عليه بكلمة واحدة. هذا اللسان أيها الإخوة يجب أن نستخدمه فيما نثير فيه الخير، ونثني على من عمل خيرا، ونحسن عمله، لأننا بهذا العمل نستطيع بإذن الله تعالى أن نعمم الخير في الأمة كلها، وأن نثير مكامن الخير في الإنسان. كل إنسان أيها الإخوة، كل إنسان الله تعالى جعل عنده استعداد للخير واستعداد للشر، فإذا نميت فيه جانب الخير وأثنيت عليه، نعم، ومدحته في هذا الأمر، تكون سببا في انطلاقته الدائمة في هذا المجال. واحد كان في مجلس مثلا، فتكلم بكلمة نصح فيها الموجودين بنصيحة، أو أحد الموجودين فرضا تكلم كلمة غير لائقة، فقال له أحد الموجودين: يا أخي، والله الإنسان إذا حسب كلامه وعرف أنه محاسب على كل ما يقول، والله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا الكلام الذي لا يفيد ولا ينفع، هذا الكلام الذي قد يضر بالأخلاق، الأولى أن نتجنبه. يعني ذكر له نصيحة جميلة تهم الموجودين جميعا، يجب عليك بعد أن قال هذا أن تثني عليه، فإذا أثنيت عليه شجعته أن يتابع مسيرة النصيحة. أما إذا قلت له: شو بدك بهالشغلين؟ شو بدك بوجع الراس؟ حكى يصطفر، شو بدك فيه؟ أنت عليك من نفسك، فتكون سبحان الله قد قطعت فيه همة والحرص على نشر الفضيلة. فإذا أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا الأمر العظيم، تكون مفتاح خير بكلمة، كلمة تقول لها. إذا قلت لإنسان قام بعمل: أحسنت، أصبت، سبحان الله، هذه الكلمة لها أثر عظيم جدا في تثبيته على ذلك. وهذا ما كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحسن الحسن ويقويه، يثني على صاحبه. لذلك كان الصحابة ينطلقون في جميع مجالات الحياة فاتحين للخير مغلقين للشر، فكان جيلهم جيل الخير. من هنا شو قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما سبب هذه الخيرية؟ سبب هذه الخيرية انتشار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبب هذه الخيرية هو أننا نثني على من صنع معروفا، نثني على من قدم خيرا، نثني على من خدم الأمة خدمة عظيمة، ولو خدم رجلا واحدا نثني عليه. فإذا هذه الخصلة أيها الإخوة لها أثر عظيم جدا في انتشار الخير. وسأضرب لكم أمثلة على هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة لها أثر عظيم جدا في تثبيت معنى الخير وتقويته وتنميته في نفس الإنسان الخير. مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني فرضا على من كان متخصصا في أمر، على من كان مبدعا في علم، على من كان بارعا في فن من فنون الخير، يثني عليه ويدل عليه ويسلط عليه الأضواء حتى ينتشر هذا ويكون قدوة للناس. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أثنى عليه على هذه الرحمة التي كانت تملأ قلبه. نعم، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ثم قال: وأشدهم في أمر الله عمر. هذا نوع من الثناء وتحسين الحسن. وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بالفرائض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. أقرأهم لكتاب الله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حسن قراءته وعلى إتقانه وأثنى على حرصه على ذلك. قال: وأقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب. حتى مر سيدنا أبي ابن كعب حتى يقوي فيما هو فيه ويزيده حرصا. انظروا إلى هذا الموقف الرائع. جاء النبي مرة إلى أبي بن كعب وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي: الله سماني لك؟ قال: نعم، الله سماك لي. ماذا فعلت هذه في قلب سيدنا أبي الله يرضى عنه؟ أنت وجدت مثلا واحد زيت للمسجد، قالوا لك مثلا هذا الطفل أو هذا الطالب اليوم حفظ 5 صفحات، ماذا تفعل أنت؟ إيه، الله يرضى عليك، ما شاء الله، احرص على هذا، الله يسلمك. أما تقول له بس 5 صفحات حفظت اليوم، شوف الفرق بين الكلمة والكلمة. كلمة تجهض كل معاني الخير، وكلمة تبعث كل معاني القوة. فنحن يجب أن نستخدم الألسنة بماذا؟ بما يبعث الخير ويقويه. حتى لو كان هذا الإنسان اللي قام بهذا العمل كان ضعيف، لما تثني عليه سبحان الله يقوى الخير فيه ويزداد الحرص عنده على الخير، فيعم الخير الأمة وينالك أنت من هذا الخير. لذلك قال: وأقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب رضي الله عنه. ثم قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. انظروا كيف أثنى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحسن قراءته وحسن تلاوته للقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد من هو؟ هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أمه كان كنيتها أم عبد. ماذا فعلت هذه الكلمة في قلب ابن مسعود؟ شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأن قراءته حسنة وأن قراءة صحيحة، ودعا الناس إلى أن يقتدوا به. من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. مرة جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان بعيدا عنه، ولحقه أراد أن يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في صحيح البخاري، يقوله أبو موسى نفسه، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، يعني خارج المدينة، كان النبي قد أحرم بالحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت؟ قلت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بما أهللت؟ يعني بما أحرمت؟ بحج؟ لما بعمرة؟ لما بهما؟ فقال له أبو موسى الأشعري: قلت لبيك، يعني هو لما أهل قال في تلبيته ودخوله في الإحرام، قال: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا يا رب أنا أحرمت بمثل ما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أحسنت، انطلق وطف بالبيت وبين الصفا والمروة. فإذا أثنى عليه أنه أنت إذا قمت بأمر عظيم وجيد وحسن أحسنت. ما قال له: شلونك بتحرم بدون ما تعرف أنا شو أحرم؟ لا، قال: أحسنت. فإذا حرصه على أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام هذه مكرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليها وقال له: أحسنت. اسمعوا كيف كان يحسن الحسن، ولو كان أحيانا بنظر الناس أنه الأمر يعني ليس كذلك. بيروي البخاري عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. إذا سماه القاسم صار بينادوا له أبو القاسم. نعم. قال فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، لأننا نادي لك أبو القاسم. أبو القاسم واحد، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يعني حزن، كيف؟ ليش ما طردوا أنه تكنوني أبو القاسم وسمي ابني القاسم؟ ذهب لمن؟ إلى أبي القاسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال عليه الصلاة والسلام أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يكتني أحد بكنية النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما يقع خلاف. حتى مرة كان النبي بالسوق فواحد قال له يا أبا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعنيك. فقال النبي أكد هذا المعنى، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، حتى ما بيصير إيذاء أحيانا لاستعمال هذه الكنية. فالنبي ماذا قال؟ أحسنت الأنصار. نعم. بيروي ابن أبي شيبة كذلك بأنه دخل ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة، قالوا حدثينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو سبحان الله، الأنصار مع أنه كانوا يعاشروا النبي ويصاحبوا، لكن كانوا حريصين على أن يعرفوا مزيدا من أحواله. فمين سألوا؟ مين أعرف الناس فيه؟ زوجته. وفعلا كل إنسان أعرف الناس فيه مين؟ أهله وجيرانه، وأهله أكثر، لأن الإنسان حقيقته تظهر أين؟ في بيته. أي نعم، قد يكون أمام الناس لبق لطيف ناعم ما شاء الله من أحسن ما يمكن، فإذا صار في بيته صار إنسانا آخر. نعم. لذلك سألوا أم سلمة الله يرضى عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حدثينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الوصف العظيم، فقالت كان سره وعلانيته سواء أبدا، كما ترونه عندكم كان مثل ذلك في سره. وإذا كان الإنسان سره وعلانيته سواء، معنى ذلك أنه ذو وجه واحد، ليس عنده تلون، ليس عنده نفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، يعني يكون متلون بالبيت شيء وخارج البيت شيء آخر. أمام الناس رجل صالح، وإذا خلى بنفسه كان خلاف ذلك. نعم، هذا مر معنا المرة الماضية، ولا أوزع عليكم هذا الحديث العظيم الذي ذكره الأستاذ أبو أبي جزاه الله خيرا، حتى يكون سرنا وعلننا سواء. وهذا دليل الإيمان الكامل ودليل خشية الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا خشيتك يا رب العالمين. فسيدي أم سلمة رضي الله عنها قالت كان سره وعلانيته سواء. تقول السيدة أم سلمة ثم ندمت، يعني قالت أبشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بما جرى، أنه جاءني ناس وسألوني فقلت كان سرك وعلانيتك سواء، فقال لها أحسنت. إذن كان يحسن الحسن ويثني عليه. نعم، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن أبي شيبة والطبراني يروي عن سيدنا عمر ابن الخطاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة لحاجته أبعد ما تبعه أحد، خاف عليه سيدنا عمر رضي الله عنه فتبعه، وتبعه بمطهرة أنه لعله يحتاج إلى ماء يستعين به. قال فلما لحقه وجده ساجدا صلى الله عليه وسلم. فلما وجده ساجدا رجع سيدنا عمر. شوف الذوق، شوف الفهم الرفيع. وجد النبي ساجدا فتركه رجع، إلى أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رفع رأسه جاءه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ولاحظ النبي منه ذلك ورأى أنه رجع لما رآه ساجدا، فقال له أحسنت يا عمر، حيث وجدتني ساجدا فتنحيت عني. ثم قال له ما السبب الذي دعا إلى السجود؟ دعا إلى السجود شكر لله سبحانه وتعالى على مسألة عظيمة فيها خير له للنبي عليه الصلاة ولنا جميعا وللأمة جميعا. ما هو هذا الخير؟ قال له جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه بها عشرة ورفعه عشر درجات. فخر النبي ساجدا صلى الله عليه وسلم على هذه المكرمة. والله يمكن نحن كمان يجب أن نخر ساجدين ونشكر الله على هذه النعمة. من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فالذي يربح الذي صلى على النبي. انظروا كم فرح النبي لنا وفرح له، وقال لعمر أحسنت يا عمر. نعم، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد أمة زنت، وعد في مصيبة فأمره النبي أن يجلدها. أراد سيدنا علي أن يجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، ولدان جديد تاري مؤخرة وهي في النفاس، فسيدنا علي تركها. سأله النبي عليه الصلاة والسلام أنه هل أقمت عليها الحد اللي هو الجلد؟ فقال له يا رسول الله وجدتها حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. نعم، فقال له النبي أحسنت. شايفين الثناء على العمل الخير، على العمل الصالح، هذا يجب علينا أن نعتاده جميعا أيها الإخوة الكرام، وأن لا نضن بالثناء على من فعل صالحا. أحيانا واحد جينا قدم محاضرة جيدة بجامعة، بالجامعة أو بندوة، وجاء بمعلومات موثقة، معلومات رائعة، المفروض الحضور بعض منا ماذا يفعلون معه؟ يقولوا الله يجزيك الخير ما شاء الله جبت قضايا كلها موثقة وحقيقية ونافعة ونحن بحاجة إليها، نريد منك أن تزيدنا من هذا. أما والله كأن شيئا لم يكن، ويعطيك العافية منيح والله ماشي الحال، هذا يحبطه. الإنسان يتأثر بالثناء فيزداد همة في الخير. عرفنا كيف إخواني؟ يجب علينا أن نحسن الحسن حتى ننشره، وحتى نزيده نماء، وحتى نثبت أصحابه عليه. يروي البيهقي عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت. هي صامت مع أن النبي ماذا فعل؟ أفطر لأنه مسافر. وقصر وأتممت، حبيت تتمم الصلاة. حتى في بعض الأحاديث أنه قالوا لي ليه ما أتممت الصلاة ما قصرت؟ قالت لهم أنا قوية وفي قوة وأريد أن أتم الصلاة، لأنه هو موضوع القصر هو عبارة عن إيه؟ رخصة. قال وقصر وأتممت. فقلت يا رسول الله، يعني أراد أن تعرف أني عملت صح لما غلط. قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت. فقال أحسنت يا عائشة. قال وما عابه علي. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليها. يقول كذلك الحاكم في المستدرك يروي عن سيدنا ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب رجل، واحد بعث له كتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لعبد الله ابن الأرقم أحد الصحابة أجب عني، اكتب كتاب جواب. فكتب جوابه ثم قرأه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصبت وأحسنت، اللهم وفقه. دعاله قال له أصبت وأحسنت ودعاله قال اللهم وفقه. لو واحد قد واحد منا قد يعني ما عم يتكلم بس عم يحكي بعض المواقف، كتب موضوع شلون يعطيك العافية ماشي الحال والله، لا قل له جيد أثني عليه، وإذا أردت أن تزيده قل له ولو عدت لكان أحسن، وإذا كتبته مرة ثالثة سيكون أفضل. فإذا نفتح أبواب الخير في أنفسنا وفي أولادنا وفي جيراننا وفي أصحابنا. نعم قال اللهم وفقه. شوفوا من نتيجة هذا الدعاء لعبد الله بن أرقام قال ابن عمر فلما ولي عمر ابن الخطاب كان يشاوره لعبد الله ابن الأرقام. ويروي الحاكم عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال دخل علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه بعد إحدى المعارك، دخل على السيدة فاطمة بسيفه وقال لها يا فاطمة اغسلي سيفي هذا، وهي كانت عم تغسل الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة فاطمة تغسل عن أبيها صلى الله عليه وسلم الدم، فقال خذيه فاغسليه فلقد أحسنت به القتال. مبسوط أنه أحسن القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه مو أنت وحدك أحسنت القتال. فقال له عليه الصلاة والسلام إن كنت أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن سهل بن حنيف وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وأبو دجانة. إذن أثنى عليهم مع أنهم لم يكونوا أمامه. ألا بالله عليكم حين يصلهم هذا الكلام يصير عقلهم فرح أن النبي أثنى علينا مع أن ما كنا موجودين أمامه. فهذا يدل على أنه إذا وصلك عن أحد أمر فعله وكان فعلا عظيما يجب عليك أن تثني عليه وأن تمدحه وأن تدعو له، لأنه حين يصله وهذا أعظم من أن تقوله في وجهه سبحان الله. فسيقال له أنه والله أنت فلان أثنى عليك وقال الله يزيل خير. فهذه تعطيه همة عالية ودفع عظيم في فعل الخير عجيب جدا. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يثني على من فعل خيرا ويدعو له. والحديث صحيح في صحيح البخاري أيها الإخوة عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، يعني أتوا بالزكاة لكي يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم في محلها وفي مواضعها، كان يدعو لهم ويقول اللهم صل عليهم. وجاءه أبو أوفى يعني والد عبد الله قال وجاءه أبي أبو أوفى بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. دعا لهم لأنهم أتوا بعمل عظيم. ما هو هذا العمل؟ هو إيتاء الزكاة. طيب إيتاء الزكاة ما الخير الذي فيه؟ في خير كبير، لأن النبي سيضعه عند المحتاجين عند الفقراء. فهذا عمل فيه خير، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا على واحد عم يصلي واجبه يصلي، أو ما دعا على واحد حج أو اعتمر، دعا لمن؟ لمن أتى بصدقته وزكاته، لأن في ذلك خيرا للأمة. فهذا دأب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحسن الحسن ويقويه ويقوي صاحبه ويقبح القبيح ويوهنه. كمان إذا وجد إنسان فعل شيئا من الشر أو القبيح كان ينصحه النبي عليه الصلاة والسلام. مرة رأى أحد الصحابة يظهر أنه ترك قيام الليل، فقال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. خير يا رسول الله، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن كان يحذر من الغلط، كان يحذر من البعد عن الحق. وهذه أيها الإخوة، لو أردت أن أستعرض معكم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والمواقف التي كانت عليه، فعلا لطال بنا المقام، لكن أردت أن أقف عند هذه النقطة الهامة جدا. ثم دعانا النبي بشكل عام، بشكل عام، كل من فعل معك خيرا يجب عليك أن تكافئه. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا هذا الحديث واحفظوا واعملوا به بشكل دائم. قال: من أتى إليكم معروفا، وفي رواية من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لأنه إذا كافأتوا صاحب المعروف يبقى على ذلك ويثبت ويزداد. طبعا هو صاحب المعروف يقوم بالمعروف لماذا؟ لوجه الله تعالى، لا ينتظر المكافأة. تبوا هذه قضية هامة. الذي يفعل المعروف ويفعل الحسن يفعله ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني من أعماق قلوبهم حين يقوم بالمعروف لا يقوم به يتوقع أن يثاب، لا، وإنما فعل المعروف ابتغاء مرضات الله. لكن واجب الذي فعل معه المعروف في واجبين: واجب من صنع المعروف، وواجب من صنع معه المعروف. أما الذي فعل المعروف فعليه أن يفعله ابتغاء مرضات الله، لا ليشكر ولا ليجازى ولا ليثنى عليه، تمام، ولكن من أجل أن ينال الأجر والثواب. لكن واجب الذي صنع معه المعروف أن يكافئ. فقال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي مكافأة حتى تشعر بأنك شكرته. قال: فإن لم تجدوا، ما عندك شيء تكافئه، قال: فادعوا له حتى يعلم، وفي رواية حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. يعني تدعي له دعاء مستمر حتى يشعر أنك قد كافأته. لذلك أعظم دعاء وثناء أن تقول: جزاك الله خيرا. وإذا واحد قال للثاني جزاه الله خيرا فقد يعني كافأه. لكن تقول إيه من قلبك مرتين ثلاثة: الله يجزيك الخير، الله يبارك فيك، وتقول لكن برات منافسك: الله يجزيك الخير، كثر خيرات. أوعك قول كلمة تكون حارة صادقة، لأنه سبحان الله تكون حارة صادقة وبتكون رفع عتاب، في فرق بيناتهم. إذن يا أخواننا، احرصوا على أن تحسنوا الحسن وتثنوا على صاحبه ليزداد. مثلا أنت بتعرف وزير، أو بتعرف مسؤول، أو بتعرف مدير إلى آخره، صاحب جاه وأصدر قرار عظيم فيه خير للأمة، ماذا يجب علينا؟ أن نثني عليه وجزاك الله خيرا، وهذا القرار الذي أصدرته كان فيه خير عظيم للبلد. فماذا نفعل في الذي أصدر هذا القرار؟ ماذا يفعل فيه؟ نشجعه ويسر فيصبح حريصا على إصدار أشياء وقرار تقرير قرارات بتهم الأمة. أي نعم. فإذا إخواني هذا أمر فيه خير عظيم. شوفوا سبحان الله عبارة عن عبارة واحدة لكن انظروا أثرها في المجتمع. كان يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح، لأنه واحد عمل شر وما دخلنا فيه، لا، اذهب إليه انصحه بكلمة طيبة بكلمة حسنة، ما لك حق، والله أنت أعظم من هيك، أنت أكرم من هيك، أنت أفضل من هيك. واحد مثلا طالع قرار غلط ما في خير للبلد، تروح لعنده قل له والله أنا بعرفك حريص على الأمة، حريص على البلد، والله أنت عندك أريحية، أنت عندك فضل وشهامة، هذا ما كان بناسب. فلما أنت تقول هذا الكلام وتبين الغلط حينئذ يتراجع الغلط. شايفين إخواني هذه القضية ما أهمها؟ فإذا هذه رسالة اليوم أحملكم إياها جميعا، كلكم احملوا هذه الرسالة. إذا وجدتم حسنا وخيرا فأثنوا على صاحبه، وإذا وجدتم خلاف ذلك فانصحوه بالكلمة الطيبة والحكمة والأسلوب الحسن لكي تتسع دوائر الخير ومساحات الحق، ولكي تتلاشى وتضمر مساحات الباطل ومساحات الشر. سبحان الله، هذه الجملة الواحدة إذا قامت بها الأمة كان فيها خير للمسلمين جميعا. هل تفعلون هذا إن شاء الله؟ بإذن الله تعالى. تمام، كلام صحيح. يعني مثل القرار الذي أصدر السيد الرئيس بمنع التدخين في الدوائر العامة، في الأماكن المغلقة، في الحافلات، هذا قرار عظيم وفي خير كبير، لذلك نقول جزاه الله تعالى خير الجزاء. فأي قرار في خير للأمة أيها الإخوة نثني على صاحبه، ندعو له، نعم، لأن هذا الواجب لمن فعل خيرا ليزداد في عمل الخير ولينتشر الخير بإذن الله. وأعود فأقول دائما ادعو هذا الدعاء: اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم أجر الخير على أيدينا جميعا، اللهم أجر الخير على ألسنتنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.